أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 45. قال الماتن أعلى الله مقامه: لو التمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله. في نسخة صحة كم قبل للتصحيح، لكن لازم يقول صومه وغسله. سأتي على تقدير أعني جيد مهم. وإن كان عالما بهما بالصوم وبالغصب بطلا معا، أي الصوم والغسل. وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب أي يبطلان. وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل. جيد. حالات أربعة كما هو واضح في المسألة. الحالة الأولى قال: فإن كان ناسيا للصوم والغصب، ولم يفصل بين الغاصب نفسه وغير الغاصب، لكن جعل الموضوع في العبارة النسيان، نسيان يقابله الذكر، تذكر. فهل مراد الماتن من النسيان ما يعم الجهل؟ مجزوم أنه لا يريد ما لا يشمل النسيان، وإلا ما كان عبر بالنسيان. لكن هل مراده من النسيان خصوص حالة النسيان وهو لم يتعرض لحالة الجهل بالغصب أصلا، أم أنه يريد من النسيان عدم الالتفات، أعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول؟ يعني من كان عالما فذهل، ومن ليس لديه علم أصلا بالغصبية. الظاهر كما استظهر بعض المحققين هو ما يشمل الجهل، بقرينة أنه جعل في المقابل الناسي جعل العالم. قال: وإن كان عالما بهما بطلا معا. لو كان مراده من النسيان خصوص سالبة بانتفاء المحمول فقط، كان لازم يقابلها بالتذكر، بالالتفات، الاستحضار، مش بالعلم. عموما أيا يكن، هذا إشكال في الصيارة في التعبير، فني مو مهم. التعرض لابد أن يكون لحالتين: النسيان والجهل، كما لا يخفى. الماتن أفتى في المقام في الحالة الأولى أن غير الملتفت بالفعل إلى صومه وإلى غصب الماء يصح صومه ويصح غسله. أما الصوم فلما سيأتي في محله أن جميع المفطرات إنما تكون مفطرة في حال العمد، إلى المفطرية بعنوانها. مع الالتفات، لأن غير الملتفت لا يكون عامدا للمفطرية. طيب هذا إنسان، ذاهل عن أنه صائم، في ناس نعتبره جاهل، ولا كان راحت النية حتى الارتكازية، ذاهل بالفعل عن أنه صائم وارتمس في الماء. فالبحث سيأتي إن شاء الله أن المفطرات لا تفطر في هذه الحالة، من أكل أو شرب ناسيا ذاهلا غير ملتفت، فلا بحث في هذا الجانب هنا في مسألتنا. أما الغسل الذي حكم بصحته أيضا، فلا بد من معرفة الوجه في صحة هذا الغسل، لا تأثير من جهة الصوم، باعتبار ما في شيء منجز عليه بالفعل من جهة الصوم، إنما البحث في التأثير من جهة الغسل. والكلام هنا عن غصب غير منجز بالفعل أيضا، باعتبار أن هذا الإنسان ناسي للغصب أو جاهل به، فبالفعل لا يتنجز عليه حكم الغصب. فالبحث لابد وأن يدور حول تأثير الحكم الفعلي للغصب في الواقع ولو لم يكن منجزا في حقه. والذي يظهر من المحققين الذين حكموا بالصحة في المقام وهم الأكثر فيما تعرض للمسألة، أن هذه المسألة يعني هذا الفرع من صغريات مبحث اجتماع الأمر والنهي، إذ من جهة هو مأمور بالغسل ومن جهة أخرى هو منهي عن الغصب. غاية الأمر النهي نهي واقعي ليس واصلا إلى هذا المكلف، بسبب جهله بالغصبية أو نسيانه لخلل في الشبهة الموضوعية وليس في الشبهة الحكمية كما هو واضح. لكن هذا لا ينافي وجود الحكم واقعا، إذ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وحينئذ فمن جهة هو مأمور بالغسل بالأمر الغيري، ومنهي عن الغسل، فلا بد أن ينصب البحث إلى التأثير الواقعي للحكم غير المنجز في المسألة من جهة الأمر الغيري، يشمله الآن الحكم والأمر بالاغتسال، فالبحث لابد وأن يدور حول تأثير الأمر الواقعي وهو النهي عن الغصب الأمر غير المنجز بالفعل. ومن المعلوم أن المحققين في باب اجتماع الأمر والنهي لهم مسلكان رئيسان، قلت رئيسين لأن البعض فيه بعض التفريعات بعض المسالك. قول بجواز اجتماع الأمر والنهي، والمقصود من جواز الاجتماع يعني هما لا يجتمعان، لأن العبرة بالعناوين مش بالمعنونات مثلا، لأن الأحكام تتعلق بالطبائع مش بالأفراد. موضوع الأمر اغتسل وموضوع النهي لا تغسل الغصب. فمعنى القول بالجواز أنهما غير مجتمعين، وقول آخر أو مسلك آخر يقول بالامتناع كما هو معلوم، هو مسلك صاحب الكفاية ومن تبعه وبعض من تقدمه أيضا، بأن تعدد العنوان لا يشفع لا لإثبات تعدد المعنوان ولا يغني تعدده أي العنوان في رفع غائلة التضاد والامتناع بين الأحكام التكليفية. فهناك من قال بالجواز مطلقا كالشيخ النائمي، وهناك من قال بالامتناع مطلقا كصاحب الكفاية وجماعة. طبعا الشيخ النائمي أيضا جماعة جيد. بناء على الجواز يصبح المورد من موارد التزاحم لا من موارد التعارض، أي لا يوجد تنافي بين الدليلين حتى لا يعود الدليل في حد نفسه شاملا لمورد الآخر فيصبح مقيدا. معنى التزاحم أنه لا تنافي بين دلالتي أو مدلولي الدليلين، على الخلاف في ميزان التنافي أن الدلالة أو المدلول بين الشيخ الأعظم وبين صاحب الكفاية. بل التنافي في مقام الامتثال. ومن المعلوم أنه بناء على هذا القول بالفعل لا يوجد تزاحم، لأن النهي غير منجز واصل على مستوى الشبهة الحكمية لكن مو واصل على مستوى الشبهة الموضوعية بالنسبة للجاهل والناس. فمن الطبيعي أن تخرج فتوى الماتن هنا عنده وعند جماعة، فيصح الغسل بالفعل، ما في مانع من صحته، الأمر مطلق يشمله، والنهي فعلا بسبب الجهل أو النسيان للموضوع مو منجز. فالقضية منتهية ما في شيء. أما بناء على الامتناع امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد خارجي ولو كان العنوان متعددا، اغتسل ولا تغتسل، فيصبح المقام من مقامات التعارض، لأن معنى الامتناع أنه لا يمكننا الحفاظ على إطلاق لا تغصب وعلى إطلاق اغتسل. في المورد الذي يلتقيان فيه لا إشكال ولا ريب في أنه يحصل التنافي بين مدلولين دليلين أو دلالتيهما، فيكون تعارض بالعموم والخصوص من وجه شك. في مادة الالتقاء يتنافيان، أي في الحصة التي هي مصداق للغصب ومصداق للصوب مصداق للغصب كما في مسألتنا. ومن الوضوح بمكان أنه حيث يحصل تعارض من هذا القبيل فالانتقال سوف يكون إلى المرجحات السندية مبدئيا. عم بحكي بالكبرى، يعني كل تعارض مستحكم حقيقي يسري إلى السند على مستوى الكبرى الكلية، هذا هو الكلام. مش عم بحكي عن خصوص المورد، جيد. إذا كان الأمر كذلك فنقول لا إشكال في هذا الكلام كبرويا، لكن في محل كلامنا توجد خصوصية. تمنع الاجتماع، ما هي؟ وهي أن الوضوء والغسل مشروطان بألسنة أدلتهما بوجدان الماء، وقد ثبت بأدلتهما أن المقصود من وجدان الماء عدم المانع من استخدامه عقلا وشرعا. ومن الوضوح بمكان أن الغصبية مانع شرعي، مانع واقعي، ها الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، مش على خصوص من تنجز عليه الحكم. مانع واقعي، عرفت أو ما عرفت جنابك إنه ما غصب، وبناء عليه في موردنا لا بد وأن يقال بأن دليل لا تغصب يشكل صغرى للمانع الشرعي، فيصدق على هذا الإنسان أنه غير واجب للماء، لأننا اتفقنا أنه غير الواجب بحسب الأدلة، غير الواجب تكوينا وغير الواجب شرعا، يعني الممنوع شرعا، فهو في الواقع ممنوع شرعا منه، فلا ينطقي مع الأمر باستخدام الماء هذا الماء، ها؟ فلا يكون المسرح في مثل المورد إلا لخصوص لا تغصب، لأن اغتسل أو توضأ لا يشمل الحصة الممنوع منها شرعا، وهذه في الواقع حصة ممنوع منها شرعا لأنها غصب، وإن كانت غير منجزة علي خير. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الإنسان الجاهل أو الناسي اغتسل بتوهم وجود أمر بالاغتسال في هذا الماء، لا يوجد أمر بالاغتسال بالنسبة لهذا الماء، هو غاية الأمر متوهم وجود أمر، والأمر لا يمكن أن يوجد في المثال، فمن جهة الأمر لا يمكن تصحيح غسله. نعم يمكن تصحيح هذا الغسل من طريق آخر سيأتي إن شاء الله إذا وصل إلى نتيجة طبعا، كما حاول بعض المحققين ذلك. فمن يقول بتوقف صحة العبادة على الأمر الفعلي بها يصعب عليه هنا تصحيح الغسل، إلا اللهم أرجو الانتباه والتدقيق، إلا اللهم إذا كان من يقول بهذه المقدمات قائلا بأن رفع الجهل والنسيان في حديث الرفع رفع عن أمتي، الرفع واقعي يعني في حال الجاهل الحكم الواقعي غير موجود، في حال النسيان الحكم الواقعي غير موجود، هون بيجي حديث الرفع شو بيعمل؟ بيرفع. طبعا إذا قلنا بأن المقصود من الجهل ما يشمل شبه الموضوعية طبعا طبعا كما هو المحقق في محله، يعني كان في إشكال بأنه اسم الموصول في حديث رفع عمان، ها بيشمل الشبهات الموضوعية والحكمية، بس بيشمل الشبهات الحكمية موجود هذا الكلام بالحلقة الثالثة، موجود بالكفاية مؤشر له أيضا. جيد، إذا قيل بأن حديث الرفع يرفع الحكم الواقعي بصير الحكم الواقعي مقيد، يعني المقصود لا تغصب إذا كنت عالما بالحكم الموضوع، لا تغصب في هالمورد. مش ما في اشتراك على مستوى القاعدة، بهني قالوا ما في مانع عقلي، ما في مانع عقلي من تخصيص بعض الأحكام بخصوص العالمي على مستوى الفعلية، مش في نفس المرتبة حتى يلزم الدور. جيد، إذا كان الأمر كذلك وبالفعل تفرد السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه بالقول فيما لا يعلمون بأن الرفع رفع واقعي، ها، من بين المحققين. أما في النسيان فعدة من المحققين قالوا بأن الرفع رفع واضح بحسب ظاهره. فإذا قيل بأن الرفع واقعي يكون لا تغصب مش فعلي، إذا لا تغصب مش فعلي لا يقيد اغتسل، انتبهتوا؟ أيضا يصح الغسل، ما في مشكلة، ويصح انتبهوا بالأمر مش مشي آخر، يعني هيك بتصير الهندسة، لا تغصب حكم واقع مش واصلني فعلا، شبه الحكمية واصلتني بس فعلا بالمورد مش واصلني لأني أنا جاهل بأنهم في غصب أو ناسي بأنه في غصب، مش منجز علي، ها؟ ناسي أو جاهل. اغتسل لو كان هو ولا تغصب وقل له بامتناع اجتماع الأمر والناهي في مانع شر بلا إشكال، المانع الشرعي هو لا تغصب، لكن هذا الإطلاق في بموازاته رفع ما لا يعلمون ورفعت نسيان، إذا النسيان وما لا يعلمون رفع واقعي، يعني تقيد لا تغصب بغير حالة الجهل وبغير حالة النسيان، فساعد إذن مانع شرعي في حال الجهل والنسيان لا يوجد، فبطللنا اغتسل ويقول أنا إطلاقي الآن لا مانع منه، مش أنه تقيد وبعدين رجع، لا، من الأساس التقييد يقيد من أول الأمر، ها؟ من الأساس هو غير مقيد في حال الجهل والنسيان، بيقول أنا حاضر خدمتكم، وعلى هذا أيضا تصح فتوى المانع، يصح الصوم وصح الغسل، لكن إذا قلنا بأن رفع ما لا يعلمون رفع ظاهري كما هو الصحيح في محله، وقد ذهب إليه المشهور، فالمقصود الرفع عن عهدتك بالفعل فقط، تسهيل عليك، تخفيف عنك، امتنان عليك على مستوى الوظيفة الفعلية، حكم الواقع غير مقيد، فبالأمر اغتسل لا يمكن تصحيح الغسل لأنه في الواقع المانع الشرعي بعده موجود. أما النسيان فالظاهر أنه رفع واقعي في طرف النسيان، لا دليل على أن الرفع رفع ظاهر أبدا، على بحث في محله في حديث الرفع إنه المرفوع واقعي والله ظاهري في الكل، في البعض هكذا، في البعض هكذا، يعني كثير من المحققين التزموا بأنه فيما لا يعلمون رفع ظاهري وفي البقية رفع واقعي، إما لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فالقرينة لبية تصبح، وإما لوجوه أخرى. جيد، فحينئذ يصبح النسيان فقط هو الذي يجري في هذا الكلام الذي ذكرناه، وهذا ما التزم به بالفعل. إذا بتراجعوا بحث السيد الخوئي، التزم السيد الخوئي بالتفرقة بين النسيان والعلم، لأن الرفع في طرف العلم ظاهري في نظره، وفي طرف النسيان هو رفع واقعي. مش إجماع، ما فينا نعتبر المقام من مقامات الإجماعات التعبدية، هذا كله يا إخواني بالنسبة لتصحيح الغسل بالشو؟ بالأمر. الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف له كلام ينقله عنه تلميذه السيد الخوي في الجزء 45 من أجزاء الموسوعة اللي هي محاضرات في أصول الفقه بقلم الشيخ الفياض، صفحة 500، يقول: ولكن طبعا هو بحث أصولي هناك بس بيمثله بفرع فقهي للشيخ الأستاذ قدس سره في أواخر الصفحة في المقام كلام، وهو أنه مع التزامه بفساد العبادة على القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي اللي هو ما بيقول فيه، ما بيقول، هو بيقول بالجواز لكن على مبنى من يقول وتقديم جانب الحرمة مطلقا على جانب الأمر ولو من باب أنه دفع المفسدة أو من جلب المصلحة، ذهب إلى صحة الوضوء أو الغسل هنا بهذا الماء في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع عن قصور. إذا كان الجهل جهل قصور مش تقصير، مو مهم الزام. يقول: ولعله قدس سره، استند في ذلك إلى أحد أمرين. يعني إذا في امتناع اجتماع أمر ونهي وقلنا بأن رفع ما لا يعلمون مش رفع واقعي، فيمتنع اجتماعهما في المقام ويرجح جانب النهي كمان، ومنقول في نهي فعلي وما في أمر فعلي اغتسل، مع ذلك أنا بقولكم الغسل صحيح. كيف يا شيخنا هذا؟ مؤمر لا يوجد. يقول: إيه، لا تتوقف صحة العبادة على الأمر، يكفي في تصحيح العبادة أن نعلم أن الشيء محبوب للمولى والاغتسال محبوب للمولى. في مانع عقلي من الأمر لكن ما في مانع أبدا من الملاك والإرادة التي لم تبلغ صوغ الحكم لامتناع الإرسال نحوه. فيمكن أن يكون مشتمل على الملاك في هذه الحالة، بل هو مشتمل، نحن بنعرف أن الغسل محبوب المولى، وبالفعل هو مو منجز عليه لا تغتسل، هو واقعي لأنه جاهل بالغاصب بحسب الفرض، بس في حكم واقعي يمنعه. ها؟ جيد. سيد الخوئي يقول هذا الكلام، إذا هذا مرادك يا شيخنا، هو احتمل هيك سيد الخوئي أن يكون مراده، قال: إذا هذا مرادك جوابه واضح، من قال لك في ميلاد في هذه الحالة؟ أول الكلام. طبعا المقصود من الملاك مو الأمر الواقعي، أقصده المحبوبية، يعني ما يترتب على الملاك، وإلا الملاك بما هو ملاك أمر تكويني ما يربط بالشارع لا يقرب، مقصود المحبوبية. من قلت فيه محبوبية؟ هو إحنا علام الغيوب، إحنا لما ما في أمر من وين نكشف ملاك؟ من أين لنا أن نكشف ملاك في هذه الحصة الخاصة؟ قد يكون في الواقع مبغوض وغير محبوب، هل حص الاغتسال كاغتسال تطهر محبوب لله، لكن الاغتسال بهذا الماء اللي هو في الواقع ماء مغصوب، هذا البحث عن هذا. من يقول لك في ملاك؟ أول الكلام أنه يوجد ملاك في المقام، لكن كمان من له للسيد أخوي أول الكلام أنه الشيخ نائن ناظر لهالوجه، أنت احتملت أن يكون هذا هو الوجه. الوجه الثاني هو ما ادعاه صاحب مفتاح الكرامة وتبعه يقال عليه صاحب الجوائر من دعوى الإجماع على صحة الغسل أو الوضوء في هذه الحالة، في حالة الجهل بالغسل أو نسيانه. لكن هذا المعنى مش موجود في كلام أكثر المتقدمين، وإذا إجماع متأخرين قد يكون إجماع على المبنى الأصولي، مش حجة، مش كاشف عن قول المعصوم عليه السلام. فنحن والصناعة. طبعا الشيء الجواب الثاني جواب متين. ما أدري هو الشيخ النعيم هيك قايل مش هيك قايل، ما رأيت كلامه، أنقله بواسطة سيد الخوي. عموما كلا الوجهين يحتمل سيد الخوي أن يكونا مراد المحقق النعيني بناء على الامتناع. طبعا مو على مبنى لا يتكلم، هو على مبنى من الأساس عنده شيخ النعيني، واضح القصة من الأساس على مبنى يجوز اجتماع الأمر والنهي. قلت في بدايات البحث يوجد مبنيان رئيسان، قول بالإمكان وقول بالامتناع. هناك تفرع، من يقول بالجواز أو يقول بالامتناع في عندهم تفصيل بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي في الواقع الخارجي. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.